بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين. كان الكلام في وصف الباري تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا الوصف ورد في القرآن الكريم في مواطن عديدة، وهذا وصف للباري تعالى، اتخذ أو لم يتخذ. في ورد عندنا واتخذ الله إبراهيم خليلا، فعل لله تعالى، لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا، من قبيل أوصاف الفعل. ولكن هذه أوصاف الفعل فيها بعد اختياري، عفوا اعتباري، بعد اعتباري. هذا البعد الاعتباري في أوصاف الفعل، تطرق الاعتبار في أوصاف الله تعالى ولو أوصاف الصفات الفعلية، تطرق الاعتبار في الأوصاف قابل للتصوير أم لا، قابل للتصوير أم لا. ومضى بنا البحث أن لغة الاعتبار عموما في المعارف متأتية أم لا. أحد مؤاخذات كما مر بنا علم الفلسفة على علم الكلام، أن علم الكلام يعتمد الأمور الاعتبارية في جملة من المباحث، كأنما اللغة القانون، والحال أنه المعارف حقائق. فمر بنا الإجابة عن ذلك أن الاعتبار في حقيقته الإدراك تكويني ولكنه إجمالي إبهامي، وهذا مضطرد في العلوم كلها، متوغل في النظرية كما مر بنا، بحسب الطاقة البشرية، بحسب الإدراك البعيد من الإنسان للمساحات اللامتناهية في كل حقائق الواقعيات. هذا أمر مضطرد، فالتنكر له غير صحيح. بل لو اعتمد الفيلسوف أو الفيزياوي أو عالم الكيمياء أو عالم الأحياء أو أي شيء آخر، لو اعتمد على حدود ما علم تفصيلا ولم يوازن بين ما جهل وما قد علم تفصيلا، لن تكون نتائجه أيضا صحيحة سوية سديدة. لماذا؟ من قبيل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. إذا كان عالم الفيزياء فقط يقتصر في تفسير الظواهر الفيزيائية على المعادلات التي اكتشفها تفصيلا، زين ماذا عن المؤثرات التي لم يكتشفها تفصيلا؟ لم يضع لها حسبان إجمالي مبهم، أن كأنما تعامل معها، هذه المجهولة، المؤثرات المجهولة، تعامل معها كالعدم، كأنها غير موجودة. هذا معقول في البحث العلمي؟ طبعا غير معقول، وغير نتائج سديدة ولا صحيحة دقيقة. لماذا؟ ولذلك في جملة من مباحث العلوم التجريبية كلما يضعون ضابطة لتفسير ظاهرة كونية في علم الفيزياء أو في علم الأحياء أو في علم الكيمياء، مرة أخرى يشاهدون أن هذه الضابطة التي وضعوها اختلت في تفسير ذي الظاهرة. تأتيهم النتائج أن هذه الظاهرة تأتي بلون آخر، بوتيرة أخرى. السبب ما هو؟ يقولون السبب عدم وقوفنا نحن الباحثون في هذا العلم التجريبي المعين، عدم وقوفنا على تمام الأسباب المؤثرة. هو هذا معناه. إذن أي باحث في علم الرياضيات، الآن باحث رياضي يريد أن يطلق مركبة فضائية إلى الفضاء عبر هندسة الفضاء وعلم الرياضيات وتأثير الفيزياء وتأثير الكيمياء، مجموع هذه المعادلات يطلق تأتي الصواريخ التي تطلق عبر القارات من باب مثالها أو للفضاء تأتي النتائج غير دقيقة، قد يعطل الصاروخ، قد لا يصيب الهدف، قد ينحرف عن المسير الموجه له، كل بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإحاطة بالأسباب المؤثرة كلها. مع أن نتائج رياضية وطنطنة رياضية وطنطنة دقيقة وأمثلة ذلك في محاسبات الهلال والفلك والنجوم هكذا، سبب عدم الوقوف على تمام الأسباب هي ليست فقط محاسبات ذهنية فكرية ولو كانت رياضية، ترتبط بمواد في الخارج العيني ثم تحليل التأثير بين هذه المواد مع بعضها البعض والحالات والظروف مع بعضها البعض، وهذا الذي يجب إخفاق دائما. مثلا في باب الهلال من باب المثال أذكر لكم سنة 92 ميلادية، يعني قبل كم نصير 22 سنة. أجمع الفلكيون والمنجمون على أن هلال شهر رمضان، كان شهر شوال ترديد عندي في سنة 92، أن الهلال ممتنع الرؤية في كل نقاط العالم، ممتنع امتناع عملي. الآن جملة من الإعلام يعولون على قول الفلكي إذا قال بالامتناع، لا، إذا قال بالرؤية، إذا قال بالامتناع يبنون على أنه البينة أو كذا لا تقبل. مثلا قالوا بالامتناع، وسبحان الله أنا أتذكر أيضا راجعت أحد أساتذتنا كبار السن جدا الآن في هذا الأمر، وأنا كنت أنا على كل أتعاطى تدريس الهيئة وكذا فلان الفلك، لكن بالتالي هو خبرة أكثر، كبير السن جدا، فراجعت قلت لي شلون قال؟ قال لي ممتنع أبدا ما له مجال، طبعا هو ذو تطلع حتى يكتب تقويم، عنده قدرة على التقويم وكتاب وصل، هو عنده باع رياضي جدا عنده، ويمتدحه أحد الأكاديميين بشدة مع أنه حوزوي من رجال الحوزة الكبار. أيا ما كان سبحان الله، وتأتي النتائج أن يرى الهلال باستفاضة في أكثر البلدان الإسلامية خلاف ما قرره قالوا بالامتناع. لماذا؟ لأن 6 درجات الهلال ابتعاد عن الشمس من يعني وسط المحاق، هذا عند الفلكيين ممتنع الرؤية، ولذلك محاسباتهم الرياضية يقيموها كلها على إمكان الرؤية وامتناع الرؤية على مثلا دي الضابطة، ضابطتين عندهم. بعد هذا الحدث سبب انقلاب علمي، تغير علمي في علم الفلك سنة 92 بالضبط، واستبدل علم الفلك محاسبات على نظرية ثالثة، وصدرت في ذلك كتبها تابعناها وكذا كذا، في ماذا؟ في كيفية محاسبة إمكانية رؤية الهلال عن امتناع الهلال. زي هذا سبب شنو؟ سبب أن نفس الفلكيين والمنجمين رغم أن محاسباتهم رياضية وغيره، لكنهم ما يستطيعون أن يستقصون كل الأسباب المؤثرة في الواقع العيني الخارجي لا سيما المستقبلي، ما يستطيعون. ما يحاسبونه من معادلة معروف في الاستنتاج سواء رياضي أو منطقي أو عقلي، جانب منه يرتبط بهيئة القياس أو الاستدلال أو المعادلة، جانب منه يرتبط ماذا؟ بالمواد. المواد وقوف علماء العلوم التجريبية فضلا عن غير التجريبية. وقوف علماء العلوم على المواد الخارجية الحاضرة الراهنة باعترافهم كلهم أجمعون، ليس وقوفهم يستقصي كل الواقعية، جانب من الواقعية الراهنة مجهول، بل هذا الجانب هو لا متناهي، عوامل مؤثرة الزمان مجهول، فضلا عن المواد العينية الخارجية التي ستقع مستقبلا، سلسلة الحوادث التي ستقع من المواد غير المواد والحالات والاصطكاكات بين المواد، من يستطيع أن يستقصيها؟ هذه أحد فلسفات البداء الذي سيأتي تعتقد به مدرسة أهل البيت، ما عبد الله بشيء كما عبد بالبدء. عوامل مؤثرة لا يحصيها إلا الله. كل نتائج العلوم شطر منها حقائق وبداهة وبديهيات صحيح، لكن شطر واسع منها نظريات، فرضيات، احتماليات، اللي يسموها خيالات، خيال علمي مو خيال خرافي. سببه هو عدم الإحاطة بالأسباب المؤثرة، سواء الراهنة فضلا عن المستقبل، في المواد أو في المعادلات. ومن قال لك في المعادلات وفي الهيئة؟ هذه فقط المعادلات المؤثرة كهيئة، من قال؟ لذا في الحقيقة وما كما يبين القرآن هذه النظرية العظيمة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يقول القرآن كالصفصطيون ما أوتيتم من العلم إلا جهلا. الصفصطيون ماذا يقولون؟ يقول حتى هذه الحصيلة التي بين يديك بخار، فقاعات. القرآن لا يقول ذلك، يقول هذا علم لكن لا تحسبه كل العلم، استثمره، لا تظل عاطل واهن يائس، لكن عندما تحاسب محاسباتك على ما لديك من حصيلة علمية، ابني أيضا بضميمة هذا العلم التفصيلي، ابني على الإيمان. الإيمان يعني ماذا؟ يعني إدراك إجمالي لمساحة مجهولة لا متناهية، وهن هناك جانب مؤثر لا نحيط به، وبالتالي يرجع إلى الله. إذا لم يبني الإنسان على هذه المحاسبات، نمرود بنى على محاسبات إحراق إبراهيم فلان فلان فلان، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. هذه المعجزة ليست هي خارجة عن قوانين الطبيعة، قوانين الطبيعة لكن لا يحيط بها البشر، عقلية البشر في زمن نمرود ولا في هذا الزمن ربما. طبعا معاجز الأنبياء عادة هكذا. فالمقصود أن هذه عالم الطبيعة أو عوالم أخرى في الخلقة المساحة المعلومة منها محدودة، والمساحة المجهولة منها لا محدودة. إذا كان واقع الأمر قائم في كل العلوم على هذه الثنائية التقسيمية، إذا من الخطأ أن نقول فقط نعتمد على العلم التفصيلي، أما ما لا نعلمه علما تفصيليا لا نراعيه بشكل إيمان إجمالي، إدراك إجمالي، أي لغة اعتبارية. هو هي معنى اللغة اعتبارية، اللغة اعتبارية عبارة عن إدراكات إجمالية ثاقبة لمجمل لا متناهي، وهذا شيء مهم. إدخال اللغة الاعتبارية جدا شيء مهم في كل العلوم، حتى العلوم التجريبية، خلافا لما يتوهم علماء التجريبيون، لا أقول كلهم، جلهم، أو علماء الفلسفة والحكمة، مع أن مشرب وممشى الفلاسفة القدماء كما تتبعنا ليس على إبعاد اللغة القانونية أو لغة الأمثال أو لغة الوعظ، له اللغات التي استخدمها القرآن في المعارف، القرآن الكريم استخدم ثمان لغات أو قل ثمان علوم في إيصال المعارف في القرآن: الأمثال والموعظة والقصص والحكام والنهي والزجر، يعني اللغة القانونية اعتبارية، والحكمة وهلم جرا. ففي الحقيقة إذن اللغة الاعتبارية لغة ضميمة، عبارة كما مر بنا لغة إدراكية إجمالية للواقعية لكن بشكل مبهم، لأنه من بعيد، إدراك من بعيد، إبصار من بعيد. لذلك في الحقيقة أصل التوحيد فضلا عن ما دونه بعد أعظم شيء في المعارف في الرؤية الكونية، أعظم شيء في العلوم التكوينية والكونية هو العلم بالله عز وجل، العلم بواقعية مهولة وهو الله، الله واقعية مهولة إن جاز التعبير، هو أعظم من ذلك. هذا العلم بالتوحيد ما يمكن أن يكون اكتنان إن علم تفصيلي ولا معطل، يعني كل جهل أبدا، أيضا كفر وتعطيل وإنكار. أمر بين أمرين، إدراك إجمالي مبهم من بعيد، بعيد لا بعد لا متناهي، بعيد هو معنى الذكر بالآيات، هو هذا أحد تفاسير المعرفة بالآيات هذه التي دائما يصر عليها القرآن الكريم. أعظم لغة يصر عليها القرآن الكريم في معرفة التوحيد المعرفة بالآيات. ما هو تفسير معرفة بالآيات؟ النظر من بعد، بعد لا متناهي، لكنه نظر، لكنه إدراك، لكنه نوع ارتباط، لا كما يقوله السفسطيون أو التشكيكيون أو الحداثويون، كل سراب بقيعة وبخار، لا لا لا، هذا مو صحيح، بالعكس هذا الإدراك الإجمالي ليس هذا العجز لا مطلق، عجز مطلق لا مطلق لا متناهي، لكن ليس عجز بمعنى سد مطلق. هذا في الحقيقة نوع من الإدراك الأخطبوطي، الإيمان إدراك وعلم مهول، نفس الإيمان هذا. قياس الإيمان مساحته مع مساحة العلم التفصيلي، يعني نقطة في لا متناهي، العلم التفصيلي دائما متناهي، قياسه إلى الإيمان قياس المتناهي إلى اللا متناهي، ويقولون لا نسبة بين المتناهي واللا متناهي، نسبة إلى الآن رياضية لم يقفوا عليها. ففي الحقيقة الإيمان إدراك مهول من بعد، لكن من بعد لا متناهي، لكنه إدراك. في الحقيقة الإيمان نوع من الإصابة للواقعية بشكل، إصابة الواقعية بشكل بنتائج مهولة عظيمة، لا أن لا تناهي في المجهول كما يدأب على ذلك السفسطيون والحسيون والماديون والتشكيكيون والحداثويون والعلمانيون. هذا يجبنا، يوجب سد الباب بيننا وبين المجهول اللامتناهي، بالعكس هذا يوجب رعايتنا العلمية في المحاسبات العلمية إلى هذا اللامجهول المتناهي أكثر من رعايتنا للتفاصيل، وأن لا نعول فقط، لأن لا نعول مطلقا كالتشكيكيون. في تشكيكيون يقولون حتى الحس هم ليس بحس، ليس لواقعية، التشكيكيون لأنه مذاهب، السفسطيون مدارس، قسم منهم حتى الحس لا قبله. المادي صفصطي فيما وراء الحس. في الحس لا، ليس صفصطي، هو من المؤمنين بالحقيقة، من القائمين بأصالة الحقيقة، في الحس فقط وفي المادة فقط. ما وراء الحس والمادة، المادي والحسي صفصطي. صفصطي يعني ماذا؟ يقول لا حقيقة، لا حقيقة وراء الحس. صفصطة مذاهب وأقوال ومباني ومساحات ودوائر، بينما في قبال الصفصطي الذي يؤمن بالحقيقة، الصفصطي يقول للمؤمن أنك خرافي، بينما الواقع الأمر الصفصطي هو خرافي. لما؟ لأن الصفصطي يريد أن ينكر ويتنكر للمجهول للحقيقة المجهولة اللامتناهية التي هي يذعن بها كل البشر، كل البشر يذعن بها. المؤمن رجل حقيقة، مسير حقيقة، مسيرة الإيمان مسير حقيقة، لأنه دائما شعار الإيمان بالمجهول اللامحدود المطلق شعار ما أوتيتم من العلم إلا قليل، علم التفصيل هذا قليل. ففي الحقيقة إذن الإيمان شعار العلم، أكبر باعث على مواصلة العلم. وأما الذي ينكر الإيمان في الحقيقة هو شعار الجهل، لأنه يريد للبشر أن يقتصروا على مساحة محدودة، زي مساحة محدودة، جهل بالله محدود، جهل بالحقيقة لا محدود. يعني يقول البشر أوقفوا المسيرة العلمية في كل العلوم. إذا كان إيمان، إذا لغة الاعتبار لابد، أصلا لغة الإيمان لغة اعتبار، لغة الاعتبار يعني إبهام، يعني نفس الإيمان. الإيمان ليس لغة اعتبارية بمعنى خرافية، بمعنى فضفاضة، بمعنى فرضية خيال، لا، الإيمان لغة علم مهول يبلع العلم التفصيلي المحدود. الإيمان لغة يعني عبارة عن إصرار على العلم ومسيرة ومواصلة مسيرة العلم بشكل لا يعرف الكلل ولا التعب ولا اليأس. وهذا مودع في كل فطرة البشر، في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، في علم الفلك، في علم الرياضيات، في العلوم الروحية، في العلوم المجتمعية، في العلوم النظامية، كلهم في قرارة فطرتهم أن كل علم لا يقف عند حد في أي زمن. اللا محدود من الزمن واللا محدود من المسيرة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني فيما يعني أن كل رواد العلوم يؤمنون بأن الواقعية المجهولة لا محدودة، وقطعا وبداهة موجودة. لو لم تكن بداهة موجودة كيف يسعون نحوها، نحو استكشاف شبر منها، شبر تلو شبر في أي علم العلوم؟ معنى الإبهام هو معنى الإيمان، هو معنى اللغة الاعتبارية، عناوين مترادفة. لذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة شعار المعرفة والعلم في بداية سورة البقرة يسجل القرآن أنه شعار دعامة الإيمان. يعني ماذا؟ يعني الإيقان بأن هناك واقعية مجهولة لا محدودة. هو إذن هذا تبين أن اللغة الاعتبارية لغة ليس فقط من لغة المعارف، هي من لغة الإيمان، هي من لغة العلم الأكبر المهول، واللغة التفصيلية العقلية محدودة وليست هي العلم الأكبر، علم أصغر عكس هذا الأمر. وللبحث تتم إن شاء الله. الأخوان أعلنوا لنا بالتعبئة وكذا، إن شاء الله الكل يقوم بواجبه، فتعطيه إن شاء الله الاستعداد للقيام بهذه المسؤولية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.